إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، صحيح الإمام البخاري المسمى بالجامع الصحيح المسند المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سماه الإمام البخاري، هو أول مصنف في الصحيح المجرد. أول مصنف في الصحيح المجرد الخالص هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وأول من سهل طريقة الحصول على الحكم الشرعي وغيره من الأبواب الخاصة، وسهل أيضا طريقة الحصول على درجة الحديث. واقتصر الإمام البخاري في كتابه على الحديث الصحيح فقط، وتبعه تلميذه مسلم ابن الحجاج. الإمام البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، هو إمام الدنيا في علم الحديث، واتفق العلماء على أن كتابه الصحيح هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله كثير الأسفار إلى معظم البلدان لحفظ الحديث، برع في الحفظ والإتقان حتى كان لا يجاريه إنسان في حفظ الأسانيد والمتون ومعرفة الصحيح والسقيم، ورزقه الله قلبا واعيا وفهما ثاقبا وحافظة قوية. كان الإمام البخاري يكفيه أن ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه، وكتب عن كثير من الشيوخ والعلماء. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن 1080 رجلا، 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل. ومن شيوخه الإمام علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل والحميدي ويحيى بن معين وإسحاق بن رهوي ابن رهوي، وشهد له شيوخه بالفضل والعلم والنقد التام، وشهد له تلاميذه بذلك أيضا. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال أيضا: لو كان محمد ابن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وقال الترمذي: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معرفة العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. قال أيضا من الترمذي: ما رأيت نظيره وقد جعله الله زينة هذه الأمة رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: دخلت على الحميدي، وهو شيخ البخاري، من حميدي هو شيخ الإمام البخاري، وأنا ابن 18 سنة، فإذا بينه أي بين الحميدي وبين آخر اختلاف في الحديث، فلما بصر بي يعني رآني قال: جاء من يفصل بيننا. شيخه يقول: جاء من يفصل بيننا. فعرض علي، من البخاري هو الذي يتكلم، فعرض الاثنان علي الخصومة فقضيت للحميدي وكان الحق معه رحمه الله. ولا ننسى ما حدث من محدثي بغداد حين اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث وقلبوا متونها وأسانيدها، ودي يعني مشهورة بين علماء الحديث، وحين جاء البخاري ألقى كل واحد عليه 10 أحاديث وسمعهم حتى انتهوا من إلقاء الأحاديث بعد قلب الأسانيد والمتون، ثم التفت إليهم واحدا بعد الآخر ويقول له: أما حديثك الأول فصحته كذا، وأما حديثك الثاني فصحته كذا، حتى انتهى من ذكر الأحاديث كلها. وصححها جميعا. فلم يجد علماء بغداد بدا من الاعتراف بأنه إمام الحديث رحمه الله. قال بعضهم ممتدحا ذكاء البخاري وإمامته: ليس العجب من إدراكه الصواب، ليس العجب من حفظ البخاري إدراكه الصواب، ولكن العجب كل العجب سرده للأحاديث على الترتيب الذي سمعه من الممتحنين. يعني 10 أحاديث قال الحديث كالأول كذا، هو كذا قاله خطأ ثم قاله صوابا، وحديثك الثاني بالترتيب كذا وصوابه كذا وصحيحه كذا. فيقول العلماء: ليس العجب من إدراكه الصواب، هو يحفظ أحاديثه، ولكن العجب كل العجب سرده للأحاديث على الترتيب الذي سمعه من الممتحنين من مرة واحدة، حفظ الأحاديث بالترتيب خطأ وقالها صوابا من مرة واحدة. يقول ابن بخاري رحمه الله: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا إلا استخرت الله وصليت ركعتين. تصور ابن بخاري صلى كم ركعة؟ صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا استخرت الله وصليت ركعتين وتبينت صحته وعملت بما فيه. ما في حديث في الإمام البخاري إلا وحفظه وتقرب به إلى الله وعمل به رحمه الله. وقال الإمام البخاري: جعلته حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. نشرع في قراءة الحديث. توقفنا في الحديث 117، باب الركوع والسجود وسننهما. نقرأ.
تفضل. باب الركوع والسجود وسننهما. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
جزاكم الله خير.
وعن أبي حميد الساعدي قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، فإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه.
ممكن مرة أخرى؟
فإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه، ثم صهر ظهره، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
أحسنت.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما
ولا قابضهما. أحسنت.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
أحسنت.
وعن عائشة قالت
وعن عائشة قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
أحسنت.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وفي رواية الجبهة واليدين. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، وفي رواية الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين.
أحسنت.
وعن عبد الله بن مالك
وعن عبد الله بن مالك
ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
بياض إبطيه.
وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال ولو مت.
هي عندك كسر صح؟ لا صلحها.
ولو مت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنت.
وعن البراء بن عازب قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
بارك الله فيك.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
بارك الله فيك.
وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
باب القنوت. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: ظالمون.
بارك الله فيك.
عن ابن مسعود قال:
باب التشهد.
عن ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وفي رواية: السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء، وفي رواية: كل عبد صالح في السماء والأرض. كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليخطر من الدعاء أعجبه إليه ويدعو.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحسنت.
وعن كعب بن عجرة قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله تعالى علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
بارك الله فيك.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
بارك الله فيك.
باب التسليم. عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه،
حين
يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم.
وعن عتبان بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم.
حسنت. باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
حسنت.
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك.
مش كلها، في دبر كل صلاة.
في دبر
كل صلاة.
كل صلاة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حسنت.
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها. عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إنه في الصلاة شغلا.
حسنت.
وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي ساكنين خاشعين.
بارك الله فيك.
وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص ابن الربيع ابن
هنا في تصحيف مش الربيع ربيعته يعني هنا مش ربيعة فيها تصحيف ربيعته يعني فيها تاء ايه مربوطة اللي عايز يصلحها
وهي لأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
حسنت.
وعن عائشة قالت لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها.
هنا برضه في تصحيف فقبضتهما مش قبضها فقبضتهما.
فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما
قبضتهما.
وعن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل.
العين هتكون ساكنة هي لام الأمر هنا فليدفعه مش يدفعه لا فليدفعه لام الأمر.
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
أحسنت بارك الله فيك.
وعن أبي جهيم قال وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
بارك الله فيك.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته يعرض راحلته ويصلي إليه.
يعرض راحلته مش يعرض لا يعرض هنا في الشد لا هي شد وكثرة
لا هنا شد وفتحة.
عندك شد وفتحة هي كثرة يعني الشدة ما يكون تحتها كسرة تبقى كسرة شد عليها فتحة تبقى فتحة.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها. قلت أرأيت
هنا في تصحيف برضك مش أرأيت أفرأيت أفرأيت أفرأ هنا مش أفرأيت كمان أفرأيت أفرأيت في خطأ.
قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ الرحلة فيعدله
لا فيعدله هنا الصحيح في الصواب فيعدله يعني يعدله ها يقومه فيعدله يعني أنا الدال على شدة وإيه كسرة فيعدله.
قال كان يأخذ الرحلة فيعدله
لا فيعدله
فيعدله فيصلي إلى آخرته.
أحسنت بارك الله فيك.
وعن معيقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة
إن كنت فاعلا
إن كنت فاعلا فواحدة.
أحسنت بارك الله فيك.
وعن أبي حريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا
وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أحسنت، بارك الله فيك.
وعن أنس قال قال رسول الله
قال نبي الله
وعن أنس قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو ليخطفن.
هنا في تكمل الحديث، والياء هنا مش ليست ياء إنما هي تاء، أو لتخطفن أبصارهم، تكملة الحديث. هنا رأتني حضرتك
لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
أبصارهم. أحسنت، سنقف فعل.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
في رواية
وفي رواية ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
أحسنت.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني في الصلاة.
باب سجود السهو. عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
بارك الله فيك. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. أحسنت.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
بارك الله فيك.
باب صلاة التطوع. عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر.
أحسنت.
وعن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.
وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
أحسنت.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة.
وعن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
وعن أبي هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن
حتى أوصاني خليلي رسول الله
أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، لم أرى قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
غير أنه يتم الركوع والسجود. بارك الله فيك.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت.
بارك الله فيك.
وعن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
وعن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
وعن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
بارك الله فيك.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
بارك الله فيك.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
بارك الله فيك.
وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
بارك الله فيك.
باب سجود التلاوة. عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
بارك الله فيك.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
وعن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم
لا تحروا
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها
ولا غروبها.
وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
أحسنت. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري.
بارك الله فيك.
وعن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين.
بارك الله فيك.
باب الصلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض 27 درجة.
بارك الله فيك.
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة وهو يقدر.
لا يخرج إلى الصلاة وهو يقدر.
وفي رواية: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا.
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
وعن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
أحسنت.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا.
وفي رواية:
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.
بارك الله فيك.
باب صفة الأئمة. عن مالك بن الحويرث في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
بارك الله فيك.
وعن عتبان بن مالك قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟
أن أصلي في بيتك؟
أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا
أكثرهم قرآنا. بارك الله فيك.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
بارك الله فيك.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
بارك الله فيك.
وعن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
باب صفة القدوة. وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة.
عند خالتي ميمونة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، فقام النبي
صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه.
بارك الله فيك.
وعن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم.
بارك الله فيك.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه.
منكبه بمنكب صاحبه
وقدمه بقدمه.
بارك الله فيك.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا
وإذا صلى جالسا
فصلوا جلوسا أجمعون. قال البخاري: قال الحميدي: قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر منفع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
وعن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وساقت الحديث قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر.
بارك الله فيك.
وعن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لن يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده
فنقع سجودا بعده.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل الله صورته صورة حمار
صورة حمار. بارك الله فيك.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
حديث اللي بعد. اقرأ الحديث اللي بعد.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
بارك الله فيك.
باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
بارك الله.
وعن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما وذكرت الحديث.
وعن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال البخاري نائما أي مضطجعا.
بارك الله فيك.
باب صلاة المسافر. عن أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا.
وعن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون.
وعنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما يقصر.
وعن ابن مسعود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان.
وعن أنس قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين.
وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب
يجمع
ويجمع بين المغرب والعشاء.
وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل
فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل
صلى الظهر ثم ركب.
بارك الله.
باب صلاة الخوف. عن ابن عمر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين.
بارك الله فيك.
وعن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام ناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، فأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
بارك الله فيك.
وعن جابر قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب.
ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب.
بارك الله فيك.
باب ما يكره لبسه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي رواية إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.
بارك الله. وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الإعلام.
وعن علي رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حرة حلة صيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي.
بارك الله فيك.
وعن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
وعن البراء قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر
والقسي. أجيب لك معناه إن شاء الله موجودة تحت.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله.
خاتما،
إني اتخذت خاتما من ورق
من ورق ونقشت
فيه محمد رسول الله. ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. وفي رواية: فإنني لا أرى بريقه في خنصره.
فإنني لأرى بريقه في خنصره.
باب صلاة الجمعة. عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين.
بارك الله فيك.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
بارك الله فيك.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني يوم الجمعة.
وعن عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة
كان الناس مهنة أنفسهم
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. فضل حضرتك كده خلاص. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.